الثانية إلا ربعا بتوقيت بيروت. جولة الظهيرة من لبنان الحر.
رئيس لجنة مراقبة وقف النار وجونسون وبارو والوفد الفرنسي في عين التيني. الملفان اللبناني والسوري في اتصال بين بلينكن وبارو. هل الهدنة على حافة الانهيار وضبابية قبل أسبوع على الجلسة الانتخابية؟ جعجع لقاسم: الدولة أنتم اتخذوا الموقف المناسب. توغل إسرائيلي في أطراف بيت ليف وعملية نسف كبيرة في كفركلة. ذا سن البريطانية: الأسد تعرض لمحاولة تسميم في روسيا. التفاصيل مع رانيا غاوي غصيبي وجمانة زغيب مراد. أيام حاسمة تحملها السنة الجديدة في الملفين الرئاسي والجنوبي في ظل إشارات متناقضة وغامضة حول المسار الذي سيسلكه كل ملف. رئاسياً، غربلة أسماء المرشحين محور اجتماعات الكتل، وتحديداً المعارضة التي تعقد لقاءاً مساءً لبحث الموضوع. الثنائي أمل حزب الله باق ظاهريا على مرشحه، وثمة معطيات عن احتمال التقاطع مع تكتل لبنان القوي على أسماء مسؤولين سابقين وحاليين في أجهزة وإدارات الدولة. أما الكلام على تشكيل كتلة سنية وسطية كبيرة فلم يتبلور حتى الساعة. جنوبا، ضغوط دولية مكثفة لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وسط مواقف إسرائيلية متناقضة. من جهة ثانية، توقعات بانسحاب كبير قريبا من مواقع وبلدات وقرى عدة، ومواصلة العمليات العسكرية الإسرائيلية من جهة أخرى. والوضع تم بحثه في عين التين بين رئيس مجلس النواب نبيه بري والسفيرة الأمريكية يرافقها رئيس لجنة المراقبة.
وفي التفاصيل، استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التيني وزير خارجية فرنسا جانويل بارو والوفد المرافق في حضور مديرة إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الخارجية الفرنسية أنغريو، وتم عرض لآخر المستجدات السياسية ومسار الاستحقاق الرئاسي. كما التقى بري رئيس لجنة المراقبة على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الجنرال الأمريكي جيفرز في حضور السفيرة الأمريكية ليزا جونسون، وتم استعراض آلية تنفيذ الاتفاق والقرار 1701، إضافة إلى استمرار الخروقات والاعتداءات الإسرائيلية.
إلى ذلك، بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع نظيره الفرنسي جانويل بارو في خلال اتصال هاتفي مساء أمس مستجدات الملفين السوري واللبناني. وأفاد بيان لمكتب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر بأن الوزيرين ناقشا آخر التطورات في سوريا وسبل مساعدة الشعب السوري على اغتنام الفرصة لبناء مستقبل أفضل مع الحد من مخاطر المزيد من عدم الاستقرار، بما في ذلك من جانب تنظيم داعش، فضلا عن ضرورة وجود عملية انتقال شاملة بقيادة سورية. وشدد بلينكن على ضرورة احترام كل المجموعات في سوريا لحقوق الإنسان واحترام القانون الإنساني الدولي واتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين بما في ذلك أفراد الأقليات، كما حض على تقديم الدعم الدولي لتحديد مكان المفقودين والمحتجزين ظلما في ظل نظام الأسد السابق بما في ذلك أوستن تايس. وأضاف البيان أن الوزير الأمريكي أشاد بقيادة فرنسا في دعم لبنان بما في ذلك مساعداتها المستمرة للقوات المسلحة اللبنانية، مؤكداً أهمية اتباع نهج منسق لمساعدة الشعب اللبناني على إعادة بناء مؤسساته واستعادة قيادته من خلال الانتخابات الرئاسية.
هل يملأ الفراغ الرئاسي الأسبوع المقبل أم تشكل جلسة الخميس رقماً إضافياً في عداد الجلسات الفاشلة؟ غموض وأرباك، والأمور قد لا تحسم قبل ربع الساعة الأخير. مارسيل كرم العيلي.
عين على الحدث.
عين على الحدث.
الحدث.
على مسافة أسبوع من جلسة الانتخاب الرئاسية المقررة الخميس المقبل، تخيم الضبابية على الأجواء، وفيما تحافظ غالبية الفرقاء على اسم مرشحها طيا الكتمان، لا تزال بورصة المرشحين الجديين غير واضحة، وعليه تتساوى حظوظ نجاح الجلسة الانتخابية من عدمها. فهل يضاف إلى عداد الجلسات الانتخابية رقم إضافي من دون انتخاب؟ الكاتب السياسي توني عيسى رأى في حديث لإذاعتنا أن الغموض والإرباك في الملف الرئاسي ناتج عن أمرين.
الأطراف المعنيين ما حدا منهم عم بيحاول يكشف ورائه خوفا من احتراقه، ثانيا لأنه الاستحقاق اللي جاي هو استحقاق له علاقة بالبرنامج وبالمضمون أكثر ما له علاقة بالأسماء، ولذلك الرئيس يلي بده يجي لازم ينفذ برنامج الإنقاذ المطلوب واللي فرضته التطورات الأخيرة بلبنان وبسوريا وبالشرق الأوسط، وهالشي هيدا بعتقد مطلوب مش بس على مستوى لبناني، مطلوب أيضا على مستوى إقليمي ودولي، وهيدا العنصر الأساسي يلي عم بيخلي كل الأطراف تلعب لعبة ربع الساعة الأخير.
وفي مقابل ثبات رئيس المجلس النيابي نبيه بري على تأكيده بأن لا نية لديه لتأجيل جلسة الخميس المقبل، تتزاحم التحركات الدبلوماسية العربية والأجنبية للدفع بأن تكون الجلسة ناجزة هذه المرة. عيسى أكد أن التحركات الخارجية باتجاه بيروت تعمل على خطين متوازيين يتكاملان، وقف إطلاق النار والانتخابات الرئاسية.
المفادين يعملون بالوقت الحاضر على قدم المساواة لإنجاز عملية تزويه في لبنان شاملة، لأنه ما له معنى انتخاب رئيس جمهورية حاليا إذا لم يتم فعلا نجاح موضوع الاتفاق على وقف النار، والعكس صحيح. هالارتباط هيدا هو ترجمة للارتباط الأساسي اللي هو إنه رئيس الجمهورية المنتظر جاي ينفذ مشروع.
في الخلاصة يرجح المتابعون بأن العد التنازلي لحسم التوافق على اسم مرشح واحد لن يكون إلا قبل يومين أو ثلاثة من الجلسة، ومن المتوقع أن تتكثف الاتصالات واللقاءات بين الكتل انطلاقا من أن هامش المناورات والخيارات بدأ يضيق.
هل الهدنة على حافة الانفجار ومن سينتصر؟ ريشار حرفوش.
تقرير خاص.
لا يزال الغموض يكتنف مصير الهدنة وسط تصاعد التوترات والتصريحات النارية من الأطراف المعنية، مما يعزز احتمالات عودة القتال في المنطقة. وفي هذا السياق يرى الخبير العسكري خالد حميدي أن التصعيد يخدم أجندات محددة تسعى إلى إعادة رسم المشهد السياسي والعسكري لصالحها.
أنا أعتقد أنه إذا لم تذهب اللجنة بشكل واضح إلى وضع آلية لمصادرة الأسلحة ولاستلام البنية التحتية لحزب الله من قبل الجيش اللبناني ولجدولة الانسحاب، بالإضافة إلى كافة التفاصيل العملانية المرتبطة بعملية انسحاب الجيش الإسرائيلي وانتشار الجيش اللبناني واستمرار العدو دائما بهذه الأعمال العدوانية التي يحاول من خلالها الاستثمار في عدم تطبيق الاتفاق وفقا لمندرجاته، أعتقد أنه هذا قابل للتصعيد بمسألتين. المسألة الأولى أنه عدم التزام العدو الإسرائيلي بمهلة 60 يوما. المسألة الأخرى هي استمرار العمليات العسكرية على مخازن وعلى بنية عسكرية لحزب الله، وبالتالي هذا ما هو مرشح لأن يصبح أكثر كثافة، وربما لن يقتصر فقط على الجنوب بل ربما سيطال المناطق في البقاع أو في الضاحية.
جنرال، من هو المستفيد من عودة القتال؟
بالدرجة الأولى العدو الإسرائيلي هو المستفيد من عودة القتال، لأنه يعتبر أنه ما لم يتم تدميره من بنية عسكرية لحزب الله سيتم تدميره في المرحلة اللاحقة. المسألة الأخرى، العدو الإسرائيلي كذلك سيستفيد وسيقدم يعني بيت جديد وفقا لروايته، أن الدولة اللبنانية التي وقعت هذا الاتفاق هي عاجزة عن الالتزام به، وبالتالي الرهان على عملية أمن للحدود وفقا لمندرجات القرار بعد الانسحاب الإسرائيلي سيقول العدو الإسرائيلي وسيقنع المجتمع الدولي أنه الرهان على الإدارة السياسية في لبنان هو رهان في غير محله، وبالتالي العدو الإسرائيلي كذلك هو مستفيد هنا. المسألة الأخرى التي ستنعكس على الداخل اللبناني هي التأخر في بناء السلطة، التأخر في إعادة الأعمار، التأخر في المساعدات الاقتصادية، وبالتالي في كل المناحي لبنان هو الخاسر الأكبر على كل المستويات.
ختاما يبقى السؤال، هل نحن أمام لحظة انفجار وشيكة أم أن العقلانية ستنتصر على لغة السلاح؟ الأيام المقبلة وحدها ستكشف الحقيقة.
كتب رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع، قال الشيخ نعيم قاسم: أثبتنا بالمقاومة أننا لم نمكن العدو من التقدم، والآن الفرصة للدولة اللبنانية لتثبت نفسها. أضاف جعجع شيخ نعيم: الدولة هي أنتم الآن، لديكم الأكثرية الساحقة داخل الحكومة، فاتخذوا الموقف المناسب.
وعبر إكس كتب الرئيس ميشيل سليمان أيضا خلاصة اليوم الأول من العام الجديد، مشيرا إلى أن الشيخ قاسم يعطي فرصة للدولة لتثبت نفسها فيما ينبغي ألا تكون الفرصة فقط في جنوب الليطاني. والإمام الخامنئي يقول: نستمر في دعم المقاومة الصامدة في لبنان، ليت هذا الدعم يكون لجميع اللبنانيين المنكوبين وللدولة المتعثرة، حتى لا تسمح لأحد بأن يورط لبنان في صراعات المحاور مرة بعد مرة.
فيما أفادت معلومات عن أن زيارة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ستحصل الاثنين المقبل، نقل موقع لبنان 24 عن مصدر معني أنه خلافا للمعلومات التي راجت في الأيام الماضية فأن وزير الخارجية السعودي لن يزور لبنان راهنا، وأن المسؤول الجديد عن ملف لبنان في الخارجية السعودية الأمير يزيد بن فرحان ربما سيقوم بزيارة خاطفة لبيروت للاطلاع على الوضع الراهن. وبحسب المصدر فإن السعودية أبلغت جميع المعنيين أنها لا تتدخل في تفاصيل الملف الرئاسي أو في تزكية أي مرشح، وجل ما يعنيها الحفاظ على لبنان واستكمال عقد المؤسسات الدستورية وتطبيق اتفاق الطائف وتنفيذ الإصلاحات المطلوبة بما يساعد على التعافي الاقتصادي ودعم مسيرة إعادة الأعمار.
جنوباً توغلت دورية إسرائيلية معززة بدبابات الميركافا وأليات وجرافة في أطراف بيت ليف التي لم تبلغها خلال عمليات التوغل البري، حيث قام جنودها بتفتيش بعض المنازل والأحراش. وأطلقت دبابة الميركافا قذيفتين مستهدفة أحد المنازل في البلدة، ولاحقاً تعرضت منطقة الرومي بين بيت ليف وياطر لقصف مدفعي. إلى ذلك رصد تراجع قوات الجيش الإسرائيلي من أحياء النقورة باتجاه رأس النقورة وعلم الشعب بتزامن مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة. واليوم حلقت مسيرة إسرائيلية فوق بيروت والضاحية الجنوبية، وكانت حلقت طائرات استطلاعية على علو منخفض في أجواء مدينة صور وقرى القضاء.
نقلت الحدث عن مصادر غربية أن إيران تخطط لنقل ملايين الدولارات لحزب الله اليوم عبر رحلة لمهان إير من طهران إلى بيروت.
مددت شركة طيران الإمارات تعليق رحلاتها إلى بيروت وبغداد حتى 31 كانون الثاني.
حضر عضو مبادرة نحو الإنقاذ الفنان قاسم جابر إلى قصر العدل للتحقيق معه على خلفية الشكوى المقدمة من المحامية بشرى الخليل عليه. وبعد استجوابه علق جابر على الشكوى في حضور ناشطين كانوا قد نفذوا وقفة تضامنية معه أمام قصر العدل.
المحامية بشرى الخليل مدعية علي بإثارة النعرات الطائفية الإساءة للمملكة العربية السعودية، يعني هي طبقت المثل صراحة اللي ضربني وبكى وسبقني واشتكى. بس بدها تفهم شغلة إنه مش لحالة بالبلد وفي موازين كتير تغيرت، إلا إذا هي بعدها عايشة على غير كوكب. يعني هي قالت إنه بدها الكعبة الشريفة وهي من سياد الأشراف وجد الرسول، وتعلقت إنه خلينا نجيب القدس بالأول ونرجع نفوت بملف الكعبة. بالعكس هي اللي عم تسئل المملكة العربية السعودية، يعني هي عم تسئل الضم وتسئل المسؤولية بالمملكة العربية السعودية.
الأخبار الإقليمية والدولية مع إستيل صهيون.
أفاد تقرير لصحيفة ذا سان البريطانية بأن الرئيس السوري السابق بشار الأسد تعرض لمحاولة تسميم في روسيا، مشيرا إلى أن هناك أسبابا كافية للاعتقاد بأن ما جرى معه هو محاولة اغتيال وعولج في شقته واستقرت حالته يوم الاثنين. وأظهر التقارير أن الاختبارات التي خضع لها الأسد أكدت وجود سم في جسده، لكن لم يصدر أي تصريح رسمي بشأن ذلك. على خط آخر، أفادت وسائل أعلام سورية بسقوط جرحى في اشتباكات عشائرية في إزرع شمال درعا جنوب البلاد، موضحة أن إدارة العمليات العسكرية دخلت إلى إزرع لملاحقة فلول النظام الفارين من عملية التسوية. وذكر تلفزيون سوريا أن اشتباكات بالأسلحة الرشاشة اندلعت بين مسلحين من عشائر البدو في منطقة الصافية قرب إزرع التي لم تخضع لقوة المعارضة إبان سنوات الثورة وبقيت مركزا أمنيا تابعا للنظام السوري السابق، في حين بدأت وزارة الداخلية بالتعاون مع إدارة العمليات العسكرية في سوريا عملية تمشيط واسعة بأحياء مدينة حمص وسط البلاد بحثا عن مجرمي حرب ومتورطين بجرائم رفضوا تسليم سلاحهم ومراجعة مراكز التسوية. في هذا الوقت نقلت وكالة سانا عن مسؤول بإدارة العمليات العسكرية أنهم افتتحوا بالتنسيق مع وزارة الداخلية مراكز تسوية في مدينة حمص منعا للتصعيد. وفي شمال سوريا أعلنت قوات سوريا الديمقراطية أنها تتصدى لهجمات من فصائل مدعومة من تركيا على قرى في جنوب وشرق مدينة منبج. على صعيد آخر، أوضح وزير التربية والتعليم في إدارة سوريا الجديدة نذير القادري إن المناهج الدراسية في المدارس ما زالت على وضعها حتى تشكل لجان اختصاصية لمراجعة المناهج وتدقيقها، ولفت إلى أنهم وجهوا فقط في حث ما يتعلق بما يمجد نظام الأسد البائد واعتماد صور علم الثورة السورية بدل علم النظام السابق في كل كتب المدرسية، فضلا عن تعديل بعض المعلومات المغلوطة التي اعتمدها نظام الأسد في مادة التربية الإسلامية. أكد كبير مستشاري المرشد الإيراني علي خامنئي علي لاريجاني أن تعامل قيادة بلاده مع السلطة الجديدة في سوريا يعتمد على تصرفاتها، ففي حال أعلنت أنها بصدد الدفاع عن وحدة أراضي سوريا وبناء دولة ديمقراطية سيتم دعمها، معتبرا أن صمت حكام سوريا الجدد أمام الاحتلال الإسرائيلي لن يصب في مصلحتهم. في المستجدات الفلسطينية، أدت غارة إسرائيلية على منطقة المواصف خان يونس في قطاع غزة إلى مقتل قياديين في حركة حماس، وأفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسرائيلية العامة بأن الغارة أدت إلى مقتل قائد الشرطة التابعة لحماس محمود صلاح وحسام سهوان الذي ورد أنه كان يتولى منصب رئيس وحدة التحقيق التابعة لشرطة الحركة. وتحدثت وسائل أعلام عن قصف إسرائيلي استهدف مبنى لوزارة الداخلية ومبنى البريد وسط خان يونس ما أدى إلى مقتل 6 أشخاص. إلى إيران، حيث استدعت وزارة الخارجية الإيرانية سفير السعودي لدى طهران عبدالله بن سعود العنزي بعد ساعات من الإعلان عن أعدام السعودية 6 إيرانيين بتهمة تهريب مخدرات. وسلمت الخارجية الإيرانية سفير السعودي مذكرة احتجاج شديدة اللهجة على خبر تنفيذ حكم الأعدام، مؤكدة أن هذا الإجراء يتعارض تماما مع سير التعاون القضائي بين البلدين، وأن تنفيذ الأعدام من دون إخطار مسبق للسفارة الإيرانية يشكل إجراء مرفوضا بامتياز وانتهاكا للقانون الدولي بما في ذلك معاهدة العلاقات القنصلية. من ناحيته، أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني استدعاء السفير الإيراني في روما في شأن توقيف الصحفية الإيطالية قبل 2 أسبوع في طهران أثناء قيامها بمهمة صحفية.
إلى الأحوال الجوية.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
تسيطر منطقة من الضغط الجوي المرتفع على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، تؤدي إلى طقس مستقر مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة في الأيام المقبلة، وتتخطى المعدلات الموسمية اعتبارا من السبت ويتحول إلى متقلب محليا الأحد. الجمعة قليل الغيوم مع ارتفاع بسيط في الحرارة ونسبة الرطوبة المنخفضة، أما السبت فغائم جزئيا إلى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة وارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة التي تتخطى المعدلات الموسمية. الأحد غائم جزئيا مع استمرار الارتفاع إلى 23 درجة على الساحل، وترتفع نسبة الرطوبة ويتكون ضباب على المرتفعات، وتتساقط أمطار خفيفة متفرقة أحيانا خصوصا في المناطق الجبلية والشمالية.
كان في جولة ظهيرة رئيس لجنة مراقبة وقف النار وجونسون وبارو الوفد الفرنسي في عين التين. الملفان اللبناني والسوري في اتصال بين بلينكن وبارو. هل الهدنة على حافة الانهيار وضبابية قبل أسبوع على الجلسة الانتخابية؟ جعجع لقاسم: الدولة أنتم، اتخذوا الموقف المناسب. توغل إسرائيلي في أطراف بيت ليف وعملية نصف كبيرة في كفركلة. دسان: البريطانية الأسد تعرض لمحاولة تسميم في روسيا. إلى هنا ننتهي من نشرة الظهيرة، هندسها إذاعيا مريانو داود.